الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه في باب الذكر والدعاء، وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا الحديث قال الحافظ رحمه الله تعالى أنه متفق عليه، والبخاري رواه ولفظه: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال أبو موسى، نعود الآن الكلام لأبي موسى، قال: وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله ابن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز، على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. والإمام البخاري ذكره في أكثر من موضع من صحيحه، وكذلك مسلم ذكره في عدد في كرره، المسلم هو لا يعني يكرر في موضع واحد في الغالب، لكن البخاري قد يقطعه في أبواب. ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم من أهل الحديث في كتبهم. ثم قال الحافظ: زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه. وزيادة النسائي هذه في كتابه السنن الكبرى وفي عمل اليوم والليلة له، ورواه أيضا أحمد لكن من حديث أبي هريرة، لكن من حديث أبي هريرة. قوله في الحديث يا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، هذا هو اسم أبي موسى الأشعري، اسمه عبد الله ابن قيس. ألا أدلك، هذه كلمة ألا كلمة تنبيه، تنبيه تنبيه للسامع، تنبيه ومعنى أدلك أي أعلمك وأرشدك، أرشدك إلى كنز، كلمة هي كنز من كنوز الجنة. ومعنى كنز من كنوز الجنة، الأصل كنز لو رجعنا إلى كتب اللغة وكتب الغريب وكذا يقولون هو ما يدفن، لكن المقصود بالكنز هو ما يدخر سواء كان بالدفن أو بغير الدفن. ولذلك جاء في الحديث ما أدي زكاته ليس بكنز، وهذا سواء كان مدفون أو غير مدفون، المهم هو ما ادخر لوقت الحاجة، ما ادخر لوقت الحاجة فهو هذا هو الكنز، وهو من المال، ما يدخر من المال، ذهب أو فضة أو غير ذلك. والمراد أن أجر قائل هذه الكلمة وهذا الذكر مدخر له كالكنز كما يقول الحافظ في الفتح، هو يدخر له. وأين يدخر؟ يدخر له يوم القيامة في عندما يحتاج الإنسان لعمله، لأي يعني شيء من عمله. فقول الحافظ والمراد هنا أن أجر قائلها مدخر كالكنز كما يدخر، وهذا أعظم الكنوز، أعظم من الكنز. قال بعض شراح المشكاة، مشكاة المصابيح للطيبي بن الملك، قال ولا شك أن الجنة وما يؤدي إليها خير الكنوز، الجنة وما يؤدى إليها خير ما يدخره الإنسان لنفسه. ثم قال رحمه الله تعالى زاد النسائي، يعني في آخر الحديث زاد النسائي لا ملجأ من الله، ومعنى هذا أنه لا مفر من الله، لا مهرب من الله إلا يعني من قضاء الله سبحانه وتعالى أو من عذاب الله إلا إليه، إلا بالالتجاء إليه سبحانه وتعالى فينجيه، ينجي من التجأ إليه وعاذ به وتحصن برضاه جل وعلا. فالحديث فيه دليل على فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن ثوابها مدخر لقائلها في الجنة، وذلك لأنها كلمة استسلام، لا حول لي لا قوة، يسلم الأمر كله لمن بيده الأمر، لأنها كلمة استسلام وتفويض، تفويض الأمر من الضعيف إلى القادر على كل شيء، فهي تفويض إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا لأنه ضعيف، فيفوض الأمر إلى من له القدرة التامة جل وعلا. ولذلك الإنسان حتى في العبادات يقر لله سبحانه وتعالى بإقداره عليها. فالإنسان مثلا في الصلاة لو لم يمنح الله القوة على القيام وعلى الحركة وعلى أفعال الصلاة ما استطاع أن يصلي. الصدقة لولا أن الله سبحانه وتعالى منحه ما يتصدق به، فالأمر يرجع إلى الله. وهداه إلى التصدق، أرشده إليه وهداه ووفقه إلى أن يتصدق، كما وفقه مثلا في العبادات، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في بر الوالدين، في غير ذلك. لو لم يعنه الله ويوفقه الله ويهده الله سبحانه وتعالى ما فعل من ذلك شيء. ولذلك الإنسان يفوض الأمر لله، وبعد العبادة يشكر الله سبحانه وتعالى أن أقدره عليها وأن وفقه وأقدره ووفقه عليها. فأمر الإنسان كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الموفق هو الهادي. فإذا فالإنسان عليه أن يعترف بفضل الله عليه بتوفيقه وهدايته، فالهداية للإسلام أولا، الهداية على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الهداية إلى فعل العبادات والتوفيق إليها. فالإنسان ينظر ويرى هؤلاء جمع من المسلمين ولله الحمد مطيعين، يأتون كلما أمر الله به ويتركون ما نهى الله عنه، وإذا أذنب الواحد استغفر ورجع إلى الله وتاب إليه، هذا هو. ولكن يرى آخرون إما كفر وإما فسق، فيحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعله من الفريق الأول، الفريق المهتدي المتبع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود لهذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحديث دليل كما قلنا على فضل هذه الكلمة وعلى شرفها ومكانتها وثوابها، وعظيم ثوابها في الدنيا وفي الآخرة، أن ثوابها مدخر لقائلها في الجنة كما قلنا، لأنها استسلام وتفويض لله سبحانه وتعالى. ولنرجع إلى شيء من أقوال أئمة السلف. يقول الحافظ ابن رجب في كتابه المفيد النافع فالعبد في كتاب الحافظ له كتب، منها جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، النووي كتب 40 حديثا وهو زاد عليها 10، 40 النووية زاد عليها 10 وشرحها في جامع العلوم والحكم. يقول رحمه الله تعالى: فالعبد محتاج، كلمات يعني مرشدة، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في ماذا؟ كل شيء، في فعل المأمورات. هو محتاج إلى الله للاستعانة به في فعل المأمورات. إذا لم يعنه الله على فعل المأمورات لا 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 لا, لا يفعله، ولم يهده الله لا يفعل أيضا. فهو يقول محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المنهيات أيضا، وترك المنهيات المحظورات والصبر على المقدورات. يعني الآن عندنا أوامر وعندنا نواهي وعندنا أقدار ومصائب تنزل على الإنسان، فالإنسان محتاج إلى الاستعانة بربه، بعون ربه في فعل ما أمره الله به وفي ترك ما نهاه الله عنه المحظورات، وفي الاستعانة أيضا على الصبر على المقدورات، يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى كلها، على الصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت. يعني هو يحتاج إلى هذا، لهذه الأمور، الاستعانة في الأمور هذه كلها في الدنيا وعند الموت وبعده، يعني وبعد الموت، من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه الله. فانظروا إلى منزلة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به على كل شيء، على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي والمحظورات، وعلى الصبر على ما قدره على الإنسان، وأيضا ليس ذلك خاصا بالدنيا، حتى في الآخرة، في البرزخ، يعني في القبر، وهو منزل البرزخ، هو منزل بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، وأهوال يوم القيامة ومواقف القيامة كثيرة جدا، وفيها من الأهوال الكثير، والإنسان محتاج إلى ربه في عونه وتوفيقه، وأن يكون صابرا وفي كل هذه المواقف. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: هذه الكلمة لها تأثير عجيب، تأثير عجيب، يقول يعني أمر كبير وعجيب، إذا تفكر فيه الإنسان وقالها بصدق كما سنشير فيما بعد. يقول: لها تأثير في معاناة الشدائد الصعبة. ولذلك ورد عن بعض السلف أنهم إذا كانوا مسافرين واعترضتهم عقبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أبو موسى في سبب ورود الحديث، عندما القوم أشرفوا على هذا الوادي الكبير فكبروا، هو قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمور الصعبة، ومن يخاف ركوب الأهوال أيضا، يقول ابن القيم: ولها تأثير أيضا في دفع الفقر، ولها تأثير في دفع الفقر. قال هذا في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب. الحديث قال أهل العلماء العقيدة أن فيه رد على القدرية. القدرية يقولون أن العبد الإنسان مستقل بفعله، وأنه ليس يعني من فعل الله سبحانه وتعالى فعل العبد. ولذلك البخاري كتب كتابا أسماه خلق أفعال العباد، فالإنسان وعمله مخلوق لله سبحانه وتعالى. فالحديث يقول أهل علماء العقيدة بأنه رد على هؤلاء القدرية الذين يقولون أن الإنسان يعني مستقل بعمله وفي الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته أثر في عمل الإنسان. وهذا ضلال كبير، ضلال عظيم. لأن الحديث، لماذا قلنا بأنه رد؟ قال: لأن الحديث دل على أن العبد ليس له قدرة، لا حول، هكذا، هذه لا النافية للجنس، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بعوني وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. فنهى القدرة المستقلة التي يدعون أن الإنسان يستقل بها، هذا ليس بصحيح. فهذا الحديث كما يقولون رد عليهم. وفيه أيضا وفيه هذه هذا المأخذ فيه شيء من التسليم لله والتواضع. يقول في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها التبرؤ من الحول والقوة، من يعني يتبرؤ الإنسان من حوله وقوته وتفويض الأمر إلى من بيده الأمر والقدرة سبحانه وتعالى. والحول والقوة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الحديث، هم رفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، فأمرهم بخفض الصوت، قال أنتم لا تدعون أصم ولا غائبة. فإذا فيه استحباب خفض الصوت عند الذكر، خفض الصوت عند الذكر. وهذا يختلف يعني في إذا كان في مسجد مثلا وكذا، فبقدر ما يسمع نفسه ولا يشوش على من حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الذين كانوا يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن في الصلاة، وقال إن لهم كلكم مناج ربه، فلا يرفع بعضكم على بعض. ولا يعني وهذه تحتاج إلى من آداب المساجد هذه، فكيف بمن يتحدثون، كيف بمن يصورون سناب ويصرخ بأعلى صوته ويقول أنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعيد الفاتحة مرة مرتين بسبب هذه الأصوات، بسبب هذه الأصوات، أو في الطواف أو في عرفة أو في أي مكان، لا يشوش على الناس. فهو في الله سبحانه وتعالى يسمعه. وهذا الحديث يقول إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فالله معكم. فالمساجد لها آداب، والدعاء والذكر له آداب، سنشير إلى بعضه في بعد قليل. لكن الذي نراه هنا في بعض من بعض الإخوة وفقنا الله وإياهم يحتاج إلى تنبيه. لا شك أنهم إذا نبهوا إن شاء الله يعني يلتزمون بآداب المسجد. لكن نحن نرى الآن إذا قال الإمام المؤذن الله أكبر قاموا جميعا وصار يصور من حوله، من أنت يعني توثق لله سبحانه وتعالى أنك في هذا الموقع الذي يعلم السر وأخفى؟ عجيبة عجيبة. أو يعني الإنسان يخشى على نفسه من الرياء، يخشى على نفسه الإنسان الحريص على عمله من الرياء، والرياء يبطل ما قارنه من العمل، غير الشرك. الشرك يبطل العمل ما كامل قبل وبعد حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الرياء يبطل العمل الذي يقارنه. فما نصيحة للإخوان الذين يعني ما تنبهوا لهذا، غفلوا. هذا اللي يليق بإنسان دفع أموالا كثيرة وسافر وتعب وجاء، إنما يريد الأجر والمثوبة، وأن يكون الأجر كامرا غير منقوص، لكن ربما في التنبيه تقصير، في تنبيه الناس على مثل هذه الأمور ربما كان في هناك تقصير. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، يعني أبوه بشير صحابي، وهو صحابي وهو صاحب قصة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. قال الحافظ رواه الأربعة، الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن الأربع، وصححه الترمذي، وصححه الترمذي. ثم قال وله، يعني للترمذي، من حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، وسأتي ندرسه وهو حديث لا يصح. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، هو قال رفعه لأنه في بعضهم لا يرفعه إلى النبي بل يجعله موقوفا، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال يعني قال وله، يعني رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. طيب، أولا قال الأربعة، فرواه الترمذي وفي آخره قال أتى بالآية، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ورواه أيضا ابن ماجه، وقال وصححه الترمذي، الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. والنسائي رواه في السنن الكبرى، ورواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه أحمد في مواضع عديدة من مسنده. أما حديث أنس الدعاء مخ العبادة، فكما قال الحافظ رواه الترمذي، وقال هذا الحديث غريب من هذا الوجه. وهذا لذلك علماء الحديث يقولون لا ينبغي لأحد أن ينقل حديثا من جامع الترمذي إلا وينقل كلام الترمذي عليه. فهذا وكثيرا أغلب ما يقول فيه، والله تعالى أعلم، ما يقول فيه الترمذي غريب أنه لا يصح. قال الترمذي هذا الحديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، قالوا كان في أول أمره أمره مستقيم ثم احترقت كتبه فخلط بعد احتراق كتبه، بعد أن احترقت مكتبته واحترقت كتبه صار عنده تخليط، فصار ضعف بسبب ذلك. هذا قول الحافظ بن حجر في التقريب، قال صدوق خلط بعد احتراق كتبه. لكن العبادلة إذا رووا عنه فهي أعدل من غيرها. هو ذكر منهم اثنين هنا، قال ورواية ابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب عنه أعدل من غيرها، أعدل من غيرهما، أي وإذا أعدنا الضمير إلى الرواية تكون غيرها. أما حديث أبي هريرة ليس حديث أبي هريرة، وبرضه عند الترمذي ليس أكرم، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وقال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، هو قال رفعه، هذه النكتة التي أشار إليها، لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث عمران القطان. وعمران القطان هو ابن داور ويكنى أبا العوام، ويكنى أبا العوام. وعمران بن القطان هذا فيه كلام يعني، لكن حاله أحسن من الحال الأول. قال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، هذا الأسلوب إذا قيل الدعاء هو العبادة فيه قصر. العبادة لا 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 فيه قصر، وذلك يقول أن الدعاء هو العبادة لا غير. ولذلك قال العلماء هل هذا القصر حقيقي أو غير حقيقي؟ إن الحصر فيه يعني منهم من قال قصر حقيقي، فيدل على أن العبادة ليست إلا الدعاء، وهذا عملا بالظاهر أن الدعاء هو العبادة. لماذا يعني لماذا الدعاء هو العبادة؟ ما وجهه؟ ونتذكر بعض ما تقدم معنا في أول تعريف الذكر، الذكر والدعاء. وذلك أن العابد إذا تعبد لله بعبادة ليس فيها دعاء فهو داع بلسان حاله. يعني الذي يصلي الآن، الذي يصلي هو يصلي لماذا؟ هو لسان حاله كأنه يقول تقبل مني وأدخلني الجنة وأعذني من النار بلسان الحال. يعني هو عبد الله سبحانه وتعالى ولسان حاله يدعوه أن يتقبل منه صلاته وأن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار، فهو بلسان حاله داع. و يعني إذا رأينا الصلاة معظم أعمالها دعاء، الفاتحة فيها دعاء وفيها توحيد وفيها والركوع والسجود وكل أركان الصلاة. إذن أن وجه كون الدعاء هو العبادة عند من يرى أن القصر حقيقي هنا، الدعاء هو العبادة لأن الإنسان بالإحسان حاله ما عبد الله سبحانه وتعالى إلا يرجو، وهذا دعاء. ما عند الله من خير ويعني يرجو أن يعيذه الله من كل شر. ولذلك قالوا، ونقلنا عن الشيخ ابن تيمية فيما سبق شيخ الإسلام، أن كل عابد داعي مصلي فهو داع، وكل داع فهو عابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي ادعوني أستجب لكم، من الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة. إذن كل داع فهو عابد، وكل عابد فهو داع بلسان حاله، هذا باختصار. وتقدم لنا أن الدعاء قسمين، أن الدعاء قسمان، دعاء عبادة وهو الذي أشرنا إليه الآن، إذا صلى فهو بلسان حاله داع، إذا زكى فهو بلسان حاله داع، وإذا صام فهو بلسان حاله داع. ودعاء مسألة هو الظاهر الذي فيه ألفاظ الدعاء. أما إذا قيل غير حقيقي يعني ليس قصرا حقيقيا، فمعناه أن الدعاء معظم العبادة، مثل ما نقول الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. فالقصر هنا قالوا المراد به قصر غير حقيقي بمعنى أعظم أو أفضل العبادة الدعاء، أو أفضل العبادة الدعاء. أما قوله مخ العبادة على فرض يعني نفسر اللفظة بقطع النظر عن ثبوتها أو عدم ثبوتها، مخ العبادة أي لب العبادة وخالصها الدعاء، وهو في المعنى صحيح، في المعنى صحيح، ليس ليس لنا أن ننسب ونضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نعلم أنه قال أنه صح، حتى ولو كان المعنى صحيح ليس لنا أن نأخذ معنى صحيحا ثم نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأنه مشرع، إذا قلت قال رسول الله معنى هذا أن هذا شرع، هذا شرع الله. وفي الحديث الآخر يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي فهو متعمد فهو أحد الكاذبين أو الكذابين كما في قيل. فإذا الكذب على النبي ما كل معنى صحيح يصح لنا أن نضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نضيف ولا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح إسناده عليه إليه بتصحيح أهل العلم بهذا الفن وهو الحديث. أما قول في حديث أبي هريرة ليس شيء أكرم، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أي أفضل شيء مطلوب من الإنسان، يعني قد يحتمل معنيين، أنه أفضل شيء مطلوب من الإنسان الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، وهي التي خلق الإنسان من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هي أعظم شيء العبادة. نعم. وأيضا فيه أن الدعاء يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني هو اعتراف بقدرة الله سبحانه وتعالى وبضعف الداعي هذا الحديث الدعاء هو العبادة، يعني قلنا من حديث الدعاء يعني مخ العبادة، هذا حديث في سنده كلام كثير والظاهر عدم صحته. وأما الحديث والكلام الصحيح هو الدعاء، أو الحديث الصحيح هو الدعاء هو العبادة. فالحديث يدل على فضل الدعاء ويدل على عظيم منزلته عند الله تعالى، حيث صار هو العبادة، هو العبادة. وتبين لنا ما وجه ذلك، أن ما من عابد إلا وهو داع، ولا من داع إلا وهو عابد. وأيضا إذا تؤمل الدعاء ففيه أنواع التوحيد الثلاثة، في توحيد الربوبية، إذا طلب الرزق وطلب الولد وطلب، في توحيد الربوبية، وفيه توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، والدعاء هو العبادة، وفيه توحيد الأسماء والصفات، فالإنسان يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته في الدعاء، وهذا أجدر وأحرى أن يتقبل، أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه، أن يتقبل الله سبحانه وتعالى. أما حكمه، فما حكم الدعاء؟ أول حاجتنا إليه لا كلام فيها، بل حاجة الناس إلى الدعاء تفوق حاجتهم إلى الأكل والشرب والهواء، عون الله سبحانه وتعالى. لكن ما حكم الاتيان به الدعاء؟ يقول الدعاء هو العبادة، أو إذا قلنا الدعاء هو العبادة، والدعاء العبادة مطلوبة واجبة على الإنسان، فقال يعني العمل، عمل الدعاء، العمل بالدعاء، فعل الدعاء، ما حكمه؟ نسب إلى الجمهور أنه مستحب ولم أتتبعه، لكن كثير عدد من الشراح قالوا أن جمهور أهل العلم قالوا أن الدعاء مستحب. وحكى الخطابي في كتاب له جميل جدا وصغير يعني رسالة اسمها شأن الدعاء وهو مطبوع، لا أدري هل هو متوفر الآن أو غير متوفر. شأن الدعاء قال حكى فيه الوجوب نظرا لماذا؟ لقوله لأن الله أمر به، فقال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب. وفي الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشوكاني في كتاب آخر له غير نيل الأوطار، وهو كتاب أيضا صغير يعني رسالة اسمها تحفة الذاكرين، كتاب جميل جدا مثله مثل كتاب الخطابي. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى فأفاد يعني هذا الحديث أن الدعاء عبادة، وأن ترك دعاء الرب سبحانه وتعالى ما هو استكبار، ولا أقبح من هذا الاستكبار، لا يوجد أقبح من أن يستكبر المخلوق الضعيف أن يدعو ربه. وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالقه ورازقه وموجده من العدم، وخالق العالم كله ورازقه ومحييه ومميته ومثيبه ومعاقبه. فلا شك، يقول الشوكاني، فلا شك أن هذا الاستكبار طرف من الجنون وشعبة من كفران النعم. كل هذا هذه الدواعي لأن يدعو الإنسان ربه ولا يستكبر عن عبادته، فإن ذا يعني من ارتكب هذه يقول هو طرف من الجنون وشعبة من كفران النعم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال الحافظ بعده أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان، كأن الحافظ هنا يعني غاب عنه من أخرجه مما هو أهم مما ذكر، أو أنه بيض له ليعود بعد ذلك ويكتب، الله أعلم. وإلا فالحديث رواه أبو داود، والعادة الحافظ يبدأ بالترتيب المعروف، إذا رواه مثلا جمع من أصحاب السنن، فمثلا إذا رواه أصحاب الكتب الستة، إذا كان ومعهم أحمد يكون السبعة، إذا كان الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومعهم أحمد يقول الخمسة. فإذا كان فهنا قال رواه النسائي وغيره، فكأنه هنا لم يستحضر كل من رواه، والله أعلم، هذا ظن تخمين وإحسان ظن بهذا العالم الحافظ الكبير، فربما هذا من عملهم أحيانا يبيض يترك بياضا ليعود ويتحقق من رواه، فالله أعلم، ولا يبعد أن يكون نسي فهو ليس بمعصوم وإن كان حافظا كبيرا. قال فالحديث رواه أبو داود في السنن، ورواه الترمذي، ورواه أحمد في مواطن، ورواه كما قال ابن حبان والحاكم وابن خزيمة. وقال أخرجه النسائي وأصحب والحاكم ما رواه بل ابن حبان وابن خزيمة أيضا. لكن الذي يعني نتوقف عنده أنه لم يعزه إلى الترمذي ولا ابن ما إلى أبي داود ولا للترمذي. والعادة أيضا يضيف أحمد في تخريجه فلم يفعل ذلك فالله تعالى أعلم. والحديث يكفينا أن الحديث صحيح. فالحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. لفظ ابن حبان قال الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب فادعوا. ولهذا أخذ منها يعني بعضهم قال فادعوا أخذ منها حكم الدعاء بين. فهل هذا الأمر للإرشاد؟ بلا شك. فيقول فادعوا يستجاب فادعوا هكذا يعني لفظ ابن حبان الذي أحال إليه الحافظ رحمه الله تعالى. إذن الحديث هذا دل على فضل الدعاء بين الأذان والإقامة وقد جاء الأمر به كما قال بعض الشراح في قوله يستجاب فادعوا. فهذا أمر بالدعاء في بعض الروايات وهي رواية ابن حبان أن الدعاء بين الأذان والإقامة مظنة للإجابة من مظان الإجابة من مظان الإجابة. لكن هكذا يكفي بعد الأذان؟ نتذكر ما قدمناه في البداية وهو إذا يعني بعد جمع الشروط شروط والآداب وانتفاء الموانع. يعني من الموانع مثلا نذكر منها واحد التعدي في الدعاء. هذا لا يستجاب الدعاء الذي يتعدى فيه الداعي سواء كان بين الأذان والإقامة أو في أي موطن. فإذا جمع الداعي شروط الدعاء وآداب الدعاء فإن تخلف منها شيء ولم يجب دعاء استجب له فلا يلوم إلا نفسه. تقدم لنا أن منه من شروط الدعاء ومن آداب الدعاء ومن الأمور التي يعني تجعل الدعاء مظنة للاستجابة كثيرة هي. لكن نذكر منها حضور القلب وهذا تقدم معه حضور القلب وتوافق القلب واللسان على 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 الدعاء. ويقولون وجمعه يعني اللسان يكون حاضرا ويكون كما قلنا يعي ما يدعو به يقصد ويعي ويعرف ما يدعو به ومع الخشوع لله والانكسار والتذلل والخضوع. ومن الآداب استقبال القبلة وأن يكون على طهارة وأن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع إنسانا دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي قال عجل هذا. وعند الآخر عندما حمد الله وأثنى على الله وصلى على النبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حري أن يستجاب له. إذن وترك المحرمات وترك المظالم وعدم الاعتداء في الدعاء، فكل هذه من أسباب قبول الدعاء. يقول المناوي: وكثيرا في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير يقول: وكثيرا، وهذه تنبيه مهم، هذا التنبيه، يقول: كثيرا ما يقع أن يرى إنسان إنسانا يدعو، وربما يظن أيضا يدعو في وقت فيجاب هذا الداعي، فيظن أن السر في ذلك الوقت. يعني إنسان يدعو ويراه إنسان يدعو في وقت من الأوقات فيظن أن السر هو في ذلك الوقت، أو في اللفظ الذي قاله دعا به، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من مما ذكرنا من العمل بشروط الدعاء وآداب الدعاء وانتفاء الموانع الإجابة. فيقول: كثير من الناس ما يلاحظ هذا، بل يرى أن الإنسان يدعو في وقت فيظن أن السر في هذا الوقت، أو يدعو بدعاء فيظن أن السر في هذا، مجردا عن الأمور الأخرى المطلوبة في الدعاء. ثم يقول المناوي: وهو كما لو استعمل الرجل دواء نافعا في وقت وحال واستعداد فنفعه، فظن غيره أن استعماله بمجرده كان، يعني بمجرده كاف فغلط. يعني ما يكفي، لا بد من أمور يعني تقترن به. يعني ما كل دواء الآن هو ينفع في كل مرض، وأيضا الدواء لا ينفع إلا بأن يأذن له الله سبحانه وتعالى أن ينفع، وكذلك الرقى وكل شيء إذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى له بأن يعمل لا يعمل. ولذلك ترى مريضين يشخص مرضهما طبيب واحد، ويقول: هذان مرضهما كذا، مرض واحد، ويصرف لأحدهما لهما معا دواء واحدا ويستعملانه، فواحد يشفى بإذن الله بسبب هذا الدواء، وليس بالدواء بل بسببه، لأن الله سبحانه وتعالى جعله سببا، والآخر إما لا يشفى أو يموت. لماذا؟ أن الأمر بيد الله، فإن شاء لهذا السبب كل الأسباب في الدنيا، كل الأسباب إذا أذن الله لها أن تعمل نفعت وعملت وأتت بالمسبب، وأتى المسبب ما ليس هي التي أتت به، وإن لم يأذن الله سبحانه وتعالى لا تعمل. كل الأسباب تنفع بإذن الله وتتخلف إذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى لها بالعمل والنفع. فإذا من أسباب قبول الدعاء، وهي كثيرة جدا، ورفع اليدين كما سيأتينا في الحديث القادم، رفع إن شاء الله، إن شاء الله نقول رفع اليدين من أسباب، يعني من 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 من, من إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع إليه عبده يديه فيردهما صفرا. وهذا رفع اليدين في الدعاء كما سيأتينا متواتر، روي يقول السيوطي أنه جمع فيه مصنفا جمع فيه طرق هذا الحديث من 100 طريق وبعضهم قال عن 60 وبعضهم كل حسب ما اجتمع له. إذن من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت وسيأتينا أنه رفع يديه في الحج فقط في 6 مواضع وهذا تقدم معنا في شرح كتاب الحج. في الدعاء على الصفا والدعاء على المروة هذا الثاني والدعاء في عشية عرفة كل هذه رفع يديه فيها والدعاء عند المشعر الحرام في مزدلفة والدعاء هذا الموطن الخامس عند رمي جمرة العقبة الصغرى في اليوم 11 والدعاء بعد رمي بعد أقصد ما هو عند يعني أفهم أنه عند البداية بل بعدها بعد رمي جمرة العقبة الصغرى الجمرة الصغرى العقبة تقال التي تلي مكة وبعد رمي الجمرة الوسطى فهذه 6 مواطن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيها هذه بس في الحج ورفع يديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء على المنبر ورفع يديه صلى الله عليه وسلم في القنوت على عكل وعرينة وما كانوا يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم. إذن وهذا هو موضوع الحديث القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد فهم كتابه جل وعلا وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله العظيم يعني من الأدعية التي كانت يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.